في الحياة كلكم هموم الناس
فيه الدروس والعبر
والصبر فيه أساس
فيه القطع
أرملة ربت كرام الناس.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفث هم المهمومين وأن يفرج كرب المكروبين وأن يعيننا وإياكم على قضاء حوائج المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت عن هم الابتلاء، وقلنا انه ربنا سبحانه وتعالى قدر ان البلاء يكون سنة ماضية على جميع الخلق. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فربنا سبحانه وتعالى كتب علينا نصيب من الابتلاء كل واحد سيذوقه، فمن سخط فعليه السخط ومن رضي فله الرضا. قصة وقفت عليها لطالب بطب اسكندرية ياسر، توفاه الله بورم خبيث، وارسل صاحبه محمد قصته، وهي قصة مؤثرة الى ابعد حد. لما تقف على انسان كان هيبقى بعد ايام دكتور، ويصاب الدكتور بالمرض ويتوفى جراء هذا المرض الخبيث. هو قال ياسر طالب بطب اسكندرية توفي بورم خبيث الله يرحمه، وده كلامه قبل ما يتوفى: عسى أن يشكر كل بني آدم هيقرأ ويعرف قصته نعمة ربنا علينا، ويشكر ربنا في كل حال في السراء وفي الضراء، وما يجزعش ابدا في حياته. انا في نظري بلاء ياسر ده هدية لينا من ربنا. قصته بيقول انا مش هرويها بلساني ولا بلسان حد من اصحابه ولا من حد من قرايبه، انا هرويها ليكم بلسانه بكلماته بعباراته بالشات اللي كان بيني وبينه أثناء محنة مرضه. بيقول والله سبحان الله، هو ياسر كذب له يقول له: والله سبحان الله يا محمد، ده من عند ربنا الصبر ده، وده تدبير ربنا وإرادته، وكونه يوقعني في الابتلاء ده بالذات وأنا كمان فاهم أوله وآخره كدكتور. دايما كنت بحط أسوأ احتمال تتخيله قدامي وبتعامل على انها ارادة ربنا. صبر ازاي؟ دايما بيفترض انه اسوأ النتائج هتكون ايه، وانه في كل الاحوال الابتلاء ده ربنا سبحانه وتعالى اللي مقدره وربنا هو المبلي، وطالما هي ارادة ربنا فانا راضي. بيقول واهلي والله ما شاء الله على صبرهم وعزيمتهم معايا في البهدلة، رغم اني ابنهم الوحيد وكنت اغلى حاجة في حياتهم، وبعدي اختي طبعا ما ولد وبنت، بس انا الولد البكر اللي كانت لي معزة خاصة، كان خوفي دايما من رد فعلهم لكن ما خذلونيش، والحمد لله بصبرهم. انت تعرف اني فضلت ماشي في الموضوع لوحدي لمدة اكتر من شهر، عملت اشعة تلفزيونية وعملت أشعة مقطعية وأخدت عينة من الورم وتحلل وعملت تحاليل بفلوس كتير، كنت بقول لهم بتاعة كتب ومحدش فيهم كان يعرف، ما كانش حد متخيل ان ده ممكن يكون حالي، وما كانش يعرف غير 3 أو 4 من أعز أصدقائي ومن زمايلنا في الكلية، لحد ما وصلت للتشخيص النهائي باثولوجي، وكان صعب تشخيصه جدا من الاول، وكان ممكن يطلع اي حاجة، وكنت خايف اخضهم على الفاضي، فقلت اشيل الموضوع على كتفي لحد الاخر، وبعدين ابقى براحتي وعلى مهلي خالص ابلغهم الخبر. فبقت دي احلى نكتة، ان انا كان موقفي في الموضوع ان الدكتور اللي بيبلغ المريض بتاعه بمرض صعب مش العكس. عشان كده زي ما بقولك، وجودي في مجال الطب فعلا فتح قدامي دايما الاحتمالات كلها ومريحني كتير الحمد لله. انت تعرف اول حد عرفته، اول حد عرفته قبل ما اعرفهم في البيت، كان واحد صديق عزيز جدا لوالدي، وانا دايما بعتبره في مقام الاب ليا، بيعزني جدا، وخصوصا ان كل خلفته كانت بنات، وبيعتبرني على طول ابنه. رحت اعرفه عشان يساعدني لما ابلغهم وما بقاش لوحدي. الراجل بكى بكى، وبقيت انا قاعد، انا صاحب المرض بقيت قاعد اهديه. انا بقولك انا اتحطيت في مواقف عجيبة. بعدها هو طلب مني اننا نعرف عمي، ما كنتش راضي اعرفه الاول لان عمي معانا في نفس البيت، احنا في بيت عيلة، وهو طيب جدا، وكان ممكن يقع بالكلام في اي لحظة مع ابويا، فقلت له ماشي. وبعدين هما الاثنين برضو حسوا انهم مش هيقدروا يوصلوا له الخبر، فروحنا لصديق عزيز جدا على والدي وطبيب، وقلنا له الموضوع على اساس يجي هو يفتح مع والدي الكلام، لانه ادرى بحكاية توصيل الخبر دي ازاي، وهو متدرب على كده بوصفه طبيب. الراجل والله زي ما بقولك كده خاف، وقالها لي واضحة، قال لي يا ياسر ابوك اكتر من اخويا، وده اكتر حاجة المفروض اقف جنبه فيها، بس انا عمري ما هتجرأ وبلغه بخبر زي ده، معرفش رد فعله هيكون ايه، فممكن اخسره طول عمري، كل ما هيشوفني هيفتكر ان انا اللي بلغته بخبر عايا ابنه. ساعتها انا قلت لهم خلاص ملهاش حل غير ان انا اللي بلغهم بنفسي، بس صاحب والدي وعمي يجي يحضروا الموضوع معايا. ورثت في الاخر بعد اللفة دي كلها على ان انا اللي بلغ والدي الخبر، وربنا ما خيبش ظني الحمد لله، اتقبلوا بكل هدوء وصبر. طبعا امي بقى عرفتها بعدين الخبر على مدى اسبوع كامل حتى حتى ان انا عيان. وبعدين عيا مش بسيط، بس ربنا قادر على الشفاء من البلاء. وبعدين انه ورم، وكان رد فعلها الطفولي جدا، ورم ازاي يعني، ورم ورم ايه، ورم ورم مين، ورم فين، مين انت بتتكلم عن ايه. قلت لها يعني غدة صغيرة كده ورمة من حاجة بسيطة ان شاء الله. تقول لي اوعى تكون قصدك سرطان، قصدك سرطان. قلت لها لا ده ورم حاجة تانية، دي حتة بس ورمة. والله يومها لقيتها جاية تقول لي بالليل يا ياسر انا عارفة انه سرطان، سرطان خبيث مش ورم حميد، وانت بتحاول تخبي عليا، انا ابني صبرة ومتقبلة قضى ربنا، خصوصا وانا شايفك كده صابر. ساعتها كنت حاسس انه جبل وتشال من على كتافي، اصعب لحظة في السنة ونص دي كلها كانت اللحظة اللي اهلي فيها عرفوا حقيقة عيايا. احنا الحمد لله اتربينا على الارتباط بربنا، دايما بيبقى جوايا المعنى ده. انا لما ابتليت بالبلاء ده حمدت ربنا، قلت الحمد لله، حاجة ماليش ايد فيها او سببتها لنفسي. انا الحمد لله عمري ما شربت سجاير ولا مخدرات ولا ولا ولا، بس ده بلاء من ربنا، ان كان بذنب فالحمد لله عشان ده يبقى تكفير وربنا يتوب عليا. والله انا بستغفر ربنا على طول. وابتلاء المؤمن خير، عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالحمد لله ان ربنا اختار للواحد الامر ده، لانه والله يود اهل العافية لو ان قردوا بالمقاريد في الدنيا، يود اهل العافية في الاخرة لو ان قردوا بالمقاريد في الدنيا لعظم ما يرون من شأن اهل البلاء. بيقول بعد ما كتب لي الرسالة دي بعدها باسبوع لقيته بعت لي بيقول لي والله الحمد لله على كل حال. للأسف الاسبوع ده في كذا حاجة كده ضربت في جسمي كله، الورم والألم بدأ يزيد في ظهري من أثر التورم، وحاسس بخمول. بيقولوا حاجات كتير قوي الدكاترة، بيقولوا ان في نقص في البروتين مع ضغط الورم وضغط مية بط على كذا وكذا بس الغريب ان ما فيش حاجة اتغيرت والحمد لله على كل حال. بيقول انه بدأ يوصف لي حاله وبدأ الألم يزيد عليه، وبعد اسبوع تاني من الرسالة قبل الأخيرة دي كان في العناية المركزة، وبعد أيام انتقل لعله إلى الرفيق الأعلى عشان يكون مثال يحتذى في الصبر على البلاء والرضا بقضاء ربنا وقدره. والوقفة هنا عدة حاجات. شاب في طب يجي له سرطان ويموت، لا من في السجاير ولا مخدرات ولا 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 ولا. والرسالة تبقى مبعوتة لنا كلنا، واحنا اتكلمنا قبل كده على موت الفجأة وقلنا حدث فجأة. انت متخيل ان انت في اي لحظة، انت متخيلة في اي لحظة كلنا مهددين بده ومن غير اسباب، مش بالرياضة اللي حضرتك وحضرتك بتعملوها عشان تحافظوا على، مش بالنظام الغذائي اللي حضرتك متبعه، مش بكلام الدكاترة، ده دكتور، ده قدر ربنا. فعشان كده لو انت عايز العافية، وكلنا عايزين العافية، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نسأل الله تبارك وتعالى صباح مساء العافية. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وقال لنا صلى الله عليه وسلم إن ده من أعظم النعم بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، إن ربنا يرزقنا المعافاة. وقال لنا صلى الله عليه وسلم سلوا الله المعافاة، ورفعها شعار ولكن عافيتك هي أوسع لنا. كلنا نتمنى العافية طبعا، لكن كلنا مهددين بأنه ده يحصل لنا. بس يا ترى هيحصل وانت غافل، ولا هيحصل وانت فايق ومركز وصابر ومحتسب؟ يا ترى هتقول إليكم عني إنكم لم تبتلوا ببلائي؟ كما شيخنا المربين ياخدونا للمستشفيات ويعلمونا إزاي تكون عيادة المرضى، وكانوا دايما يعملوا كده، دايما يتطمنوا على موضوع الرضا، راضي ولا لا. وكان الواحد بيشوف الناس وهي في السكرات وهي عينيها بتلمع وهم بيسمعوا كلمة الرضا. وافتكر ان خدت الشباب قبل يمكن 6 سنين ولا حاجة، ورحنا مستشفى القصر العيني، وكان ساعتها اظن كنا في العشر الاول من ذي الحجة، وكنا عاملين يوم تربوي كان فيه موضوع زيارة مستشفى. فدخلنا المستشفى، قلت لهم كده انا عايز ادخل قسم الاورام. فقالوا لي اللي موجودين يا اما ميؤوس من حالتهم تماما، يا اما بيخضعوا لعلاج طويل. فاحنا بعتنا كل الناس عشان يقضوا العيد مع اهاليهم الا 2 حالتهم ميؤوس منها تماما، وهم دلوقتي في السكرات او على شفا الموت. قلت يطلعوني ليهم، وخدت الشباب وطلعنا. اول مفاجأة ان الاتنين شباب 20s و 30s، والاتنين في حالة غيبوبة سرطان. فدخلنا على الراجل الاولاني وحاولنا ان احنا يعني يفوق شوية ونذكره بالله عز وجل ونصيب بكثرة قول رضيت بالله ربا عشان يلقى الله وقلبه راض، عشان يحسن ظنه بالله. والسنة كده انه دايما لما يكون الانسان في هذا الموقف علينا ان احنا نقول له على الحاجات اللي تخليه اكثر حسن ظن بالله تبارك وتعالى. وبدأنا نقول له قول لا اله الا الله، قول كذا قول كذا، والاول استجاب شوية وقال وان كان بألم بس يعني استجاب. التاني بقى اللي كان احنا، وانا فاكر كويس قوي تأوهاته، يمكن ما شفتش حد في سكرات الموت زيه. كان يقوم يصرخ ويروح في الغيبوبة. كل ما يفوق نحاول نقول له طب قول كذا، هو في حال تاني يصرخ ويرجع تاني للغيبوبة. واظن انها كانت ابلغ موعظة على كل حد شاهد الموقف ده. يمكن حضرتك فاكرة والدك المتوفى، والدتك، وفاكرة اللحظات اللي كانت في السكرات، فاكراها؟ يمكن انت فاكر كويس قوي اللحظات دي مع جدك، مع فلان وفلان 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 اللي ماتوا على ايديك. نسينا ليه؟ غفلنا ليه؟ بعدنا ليه؟ شردين ليه؟ غفلين ليه؟ دي هي دي وجاءكم النذير، دي ألم يأتكم نذير؟ دي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. دي أينما تكونوا يدرككم الموت. المرض رغم أنه بلاء وكلنا يتمنى العافية منه، إلا أنه ليه فضل، واللي حيبص للموضوع من خلال المجهر الرباني الإيماني حيبص يلاقي الموضوع زي ما تعودنا، انه ما كان ظاهره البلية والله في طيه نعمة خفية. وقلنا كان في البلية من نعمة خفية، وقلنا من البلايا تكون العطايا، وقلنا من الجروح نصنع الطموح. المرض اول حاجة تهذيب لا تعذيب، كفارة. وهنا النصوص كتير جدا في الكتاب والسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب سبب لعفو الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم لما دخل على مريض من أقاربه وهو مريض بالحمى وقال: لا بارك الله فيها، أي الحمى. المريض بيقول ربنا ما يباركش فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها مكفرة للذنوب والخطايا. وهو صلى الله عليه وسلم أصابته الحمى قبيل مرضه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اختلج، يعني ما تحرك عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. وقال صلى الله عليه وسلم في مروى الترمذي وقال حسن صحيح: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. فالمرض والبلاء خير من حيث انه طهر وتنقية وتهذيب وكفارة وغفران للذنوب اللي هي تقسم الظهور. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ومن عائشة بتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه وجع فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه، فقالت له أمنا عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. قالت له: أنت بتتقلب وتتألم، ده لو حد مننا عمل كده أنت كنت هتقول لها ينفع تعملي كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت عنه بها خطيئة ورفع الله له بها درجة. فأول فائدة من فوائد المرض وأول حكمة من حكم المرض التهذيب والتنقية والتكفير للسيئات. الحكمة الثانية والفائدة الثانية أن المرض يعقبه السرور واللذة في الآخرة، فإن حلوة الدنيا، الحديث كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال حلوة الدنيا مرة الآخرة. يعني ايه حلوة الدنيا هنا؟ يعني الانسان بقى اللي قاعد خائط في شهواته ويقع بقى في الذنوب يقول لك نعيش بقى، مش حلوة الدنيا من امر الآخرة. حلوة الدنيا يعيش حياته بالطول وبالعرض، المهم عيش يا عم، اتمتع يا سيدي، راضي بقى ربنا مش راضي مش قصتنا دلوقتي، خلونا نعيش بس بلاش كلام بقى يجيب لورا، كفاية اكتئابات، خلينا نتمتع بحياتنا. ماشي، اتمتع بحياتك وفق رضا ربك، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، لان هو ده المعنى، معنى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. عارفين قصة الإمام الشافعي لما أمسكه أمسك بزمام موكبه هذا الرجل النصراني وقال له ألستم تخبرون عن نبيكم أنه كان يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فمن منا الآن في سجن ومن منا في جنة؟ ده انت يا عم أبها وعايش في موكب وإمام وانا راجل غلبان على قد حالي، وكان ماسح للاحذيه او مصلح للاحذيه، فمين اللي في السجن ومين اللي في الجنه؟ فاطرق الامام الشافعي وفهم، فاذا به يقول اذا نظرت الى ما انت فيه في العذاب دلوقتي والتعب ده في الدنيا الى ما اعد الله لك في الاخره فانت في جنه، واذا نظرت انا الى ما انا فيه الان إلى ما يعده الله للمؤمنين فأنا في سجن. الدنيا سجن المؤمن وجنة الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بهذه الأمراض من شاء متى شاء، وإذا نزل العبد به مرض أو مصيبة فحمد الله واسترجع، ساعتها يبقى بأعلى المنازل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الأعمال ليها جزاء محدد إلا الصبر، قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مش كده قالوا إلا الصوم فإنه لي، قالوا لأن الصوم من الصبر. فإذا كانت المصائب ملازمة للبشر ولازم ناخد نصيبنا منها، فإذا كانت هذه المصائب كفارات وسبب لعلو الدرجات بأن العبد يصبر ويرضى، يبقى المرض اللي ظاهره ألم في نهايته أمل، اللي ظاهره محنة هو في حقيقته منحة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر. شوفوا بعد ما قال ولنبلونكم قال وبشر، وبشر الصابرين. عشان كده بعض السلف كان يقول لولا حوادث الأيام لم يعرف صبر الكرام من جزع اللئام. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد، إذا مات للعبد ابنا، إذا مات ابن العبد قالت قال الله لملائكته وهو أعلم قبضتم ابن عبدي؟ قالوا نعم، فيقول وهو أعلم فماذا قال؟ فيقولون حمد واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها، الحمد لله على كل حال. حمد واسترجع، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. من فوائد المرض ثلاثة، انه يعرف به صبر العبد، وبالتالي يبلغ العبد حب الرب، لان الله عز وجل اذا احب عبدا اصاب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، واذا احب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. من الأمور كذلك وفوائد الابتلاء إن المرض بيبقى سبب لأعلى منازل العبودية، منازل الذل والانكسار. ابن القيم بيقول إنه الباب الذي قل من يدخل على الله منه باب الذل والانكسار، ويروي عن سادات سلفنا الصالح معاني من هذا، اللي يقول طرقت الأبواب فوجدت على باب الصلاة نفر كثير. الواحد لما بيروح كده الحرم ويبص يلاقي فعلا والله عبادك سواي كثير وليس لي أحد إلا أنت، وتلاقي الأعبد منك اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله بقاله 3-4 ساعات بيصلي، وتشوفه قدامك وهو بكاء من خشية الله، ويمكن صلى له دلوقتي ب5-6 اجزاء، ويطيل القيام والركوع والسجود. وناس سبحان الله كل ما نروح نلاقي مثلا في المدينة تلاقي نفس الناس تقريبا بتوع الصف الاول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنين على كده. الناس دي اعبد منك، الناس دي لعلها أتقى منك. فباب الصلاة عليه كتير، وتشوف الناس اللي بتصوم يوم وتفطر يوم، وتلاقي الناس اللي بتصوم وتسمع عن ناس صامت صيام داود وأعلى من ذلك، فباب الصيام عليه كتير، واللي بينفقه في سبيل الله عليه كتير، واللي 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 هتلاقي الأعبد منك. قال باب الذل والانكسار بقى باب قليل قوي اللي عليه. وربنا ربط موضوع الذل والانكسار بأمر المرض. عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فقالوا لنا العلماء فهذا المعنى معنى مستقيم، لأنه يروى مرفوعا أو بعض الأثار في هذا المعنى ولكن لا تصح، أن الله عند المنكسرة قلوبهم. لكن هذا الحديث يؤكد هذا المعنى، الله عند المنكسرة قلوبهم. فالبلاء بيكسر العبد. المرأة لما بتيجي تطلق ونقول لها كم في البلية من نعمة خفية، وساعتها نقول لها فهمي عن ربنا كسرها طلاقها، وتيجي مئات وعشرات وأكثر من كده رسائل، سبحان الله كانت محنتي سبب التزامي. أنا أعرف واحد من رجال الأعمال وهو طريف بيقول لي حصلت لي مشكلة كده، أول ما تعمل لي أسطرة والله العظيم خلاص يا رب تبت، وانا مش وش بهدله يا رب. بيقول انا طلعت من المستشفى على مكه، ومن ساعتها وانا عمره رمضان مستحيل تحت اي ظرف من الظروف اتخلف عنها. فسبحان الله المرض كان سبب للالتزام، سبب للانكسار، سبب للافتقار. وربنا بيحبنا كده، بيحبنا عبيد، بحبنا واحنا منكسرين ليه، لانه ان الانسان لا يطغى. البني ادمين كده، وحضراتكم وانا اولكم، احنا بني ادمين فينا مشاكل. فمن طبائع البشر، البشر احنا اتفقنا قبل كده ان كل لفظ انسان في القرآن معناه هذا المخلوق بلا ايمان. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إن الإنسان لظلوم كفار. لما يبقى مؤمن حق يتخلص من هذه الأفات. فنفس الفكرة، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ها، فالإنسان اللي شايف نفسه شويتين يبتليه الله عز وجل بمرض. ويانا أغنية قالوا كان واحد عنده مصنع وشغال فيه 10,000 واحد، راجل ملياردير يعني، كان بيقول أنا عندي استعداد أوزع على كل واحد من دول أديله 10,000 جنيه كل واحد، تبقى تطلع دي 10 مليون، ألف ألف وكل واحد كذا، ها 10 مليون، بس ربنا يطلع المرض من جبتتي، ولا الدكاترة عارفين يعملوا حاجة، ولا الأدوية، ولا العلاج في لندن، ولا 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 ولا. فالابتلاء بيكسر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل يعني في الحديث القدسي، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، ربنا أنعم عليه بنعمة فقد البصر، فصبر عوضته منهما الجنة. وقال ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه اللي مثله ابن إلا الجنة. من فوائد الابتلاء ومن فوائد المرض كذلك انه ربنا سبحانه وتعالى بيخرج المعاني السلبية والصفات الخبيثة. بصوا احنا كلنا كده، ربنا قال فألهمها فجورها وتقواها. هل تتخيلوا ان احنا كأنفس بشرية عندنا ميل للفجور مش للمعاصي، للفجور. وهل تتخيلوا ان احنا عندنا ميل مش لفعل الخير، مش للصالحات، مش لفعل الحسنات، لا لا، عندنا ميل للتقوى، اعلى المنازل الاثنين فينا. فربنا يربينا بهذه الابتلاءات، واللي يفهم هذه الحكم اللي احنا بنقولها هو ده طريقه الى الرضا. لما يفهم ان ربنا بيهذبه من كبر والعجب والغرور والطغيان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كل ده علشان نعيش هذه المعاني، معاني الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. المطلوب أنه العبد يتعامل مع الابتلاءات، يتعامل مع هذا المرض أول حاجة بالرضا. قول كتير وانت في مرضك الحمد لله، اصلها من حبيبي فليجي من حبيبي حبيبي. قول كتير وانت ساعة ما تحس بالألم، قول كتير ودقها كده، رضيت بالله ربا، راضي يا رب، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. وكل إنسان منعم عليه بنعمة العافية يحس بيها قوي. الواجب العملي بالله عليكم، احنا قدامنا خلاص اهو ايام، قدامنا 4 شهور رمضان، السلف 6 شهور بيستعدوا رمضان. الواجب العملي بالله زيارة خلال الاسبوع ده لأقرب مستوصف أو مستشفى. ويا سلام بقى ناخد قصة ياسر ونطبقها عملي ونروح نزور زي ما قلت لكم كده. أنا دايما بركز في على قسمين في المستشفيات، الأورام والحروق. الحروق عشان تعرف النار، والأورام عشان تشوف بعينيك ناس قدك وزيك وسنهم سنك، فساعتها هتلاقي الحمد لله طلعة صافية، وهتحس قلبك موصول وهتحسي بقدر نعمة العافية. فساعتها مش هتبطل بقى، ومش هتنسى أذكار الصباح والمساء، ومش هتنسى تقول كل يوم أول ما تصحى وفي الليل: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الواجب العملي كمان الأذكار دي، الزيارة دي، عايزين ندرس قصة أيوب عليه السلام، نسمعها. حد يدخل على اليوتيوب ويشوف أي حد من المشايخ اللي بيحبهم ويسمع منهم قصة سيدنا أيوب، أي سلسلة صوتية لمشايخنا الكرام اللي شرحوا لنا قصص الأنبياء ويسمع قصة سيدنا أيوب، أي كتاب، ويعيش يشوف محنة نبي لمدة 18 سنة: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ونتعلم المعنى ده. يا رب نسألك العافية، نسألك العفو والعافية، يا رب عافي كل مبتلى مسلم، يا رب فرج كرب كل مبتلى، يا رب عجل بالعافية وأدخل السرور على قلوب المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من ملف الحياة.